بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى. ما زال يتكلم عن طبقات الكتب الحديث. قال: فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في 3 كتب. الاستقراء التتبع، تتبعنا هذه الكتب عند ذلك، وهذا الاستقراء يعني تقريبا تام، لأن الكتب معروفة التي ألفت في هذا الفن. الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم. قال الشافعي: أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك. واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى، فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه. ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثه ويذكرون متابعاته وشواهده ويشرحون غريبه ويضبطون مشكله ويبحثون عن فقهه ويفتشون عن رجاله إلى غاية ليس بعدها غاية. وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمد والأمال لأبي يوسف، تجد بينه وبينهما بعد المشرقين. فهل سمعت أحدا من المحققين من المحدثين والفقهاء تعرض لهما واعتنى بهما؟ طبعا محمد وأبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة. طبعا لكل إنسان فن، فهؤلاء لم يشهروا بعلم الحديث وإنما بعلم الفقه. أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون أمرهما فهو متبع غير سبيل المؤمنين. يعني تعرض للآية: ومن يتولى غير سبيل نوله ما تولى، ومن يتبع غير سبيل نوله ما تولى، ونصله جهنم. نعم. وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما، تجد بينهما بعد المشرقين. وهذه الكتب 3 التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها ورد تصحيفها. الطبقة الثانية كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين، ولكنها تتلوها كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، وتلقاها من بعدهم بالقبول، واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن رجالها واستنباطا لفقهها. وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم كسنن أبي داود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي. وهذه الطبقة الأولى أعني بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح وابن الأثير في جامع الأصول، وكان مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة، فإن الإمام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم، قالوا: ما ليس فيه فلا تقبله. والطبقة الثالثة مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار، وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص، ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه لتطبيقه بمذاهب السلف ولا محدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله، ولا أريد المتأخرين المتعمقين، وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها كمسند أبي يعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني، وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل. لعل أول الأمر الجمع، بعد ذلك يعني التمحيص، فلم يدركهم الوقت إلى التمحيص. نعم. والطبقة الرابعة كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين، وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية، فتوه بأمرها، وكان على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين، أو من أخبار بني إسرائيل، أو من كلام الحكماء والوعاظ، خلطها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو عمدا، أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح، فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوابض الرواية، فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة، أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة، جعلوها أحاديث مستبدة برأسها عمدا، وكانت جملا شتى في أحاديث مختلفة جعلوها حديثا واحدا بنسق واحد. ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان وكامل ابن عدي وكتب الخطيب وأبي نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمي، وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة، وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفا محتملا، وأسوأها ما كان موضوعا أو مقلوبا شديد النكارة، وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزي. وها هنا طبقة خامسة منها مشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم، وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع، ومنها ما دسه الماجن في دينه العالم بلسانه، فأتى بإسناد قوي لا يمكن الجرح فيه، وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه صلى الله عليه وسلم، فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة، لكن الجهابذة من أهل الحديث يريدون مثل ذلك على المتابعات والشواهد، فتهتك الأستار ويظهر العور. أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين، وحوم حماهما مرتعهم ومسرحهم، وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث. نعم، ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد، قد جعل الله لكل شيء قدرة. وأما الرابعة فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين، وإن شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأن يلخصوا منها شواهد مذهبهم، فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث، والله أعلم. ثم قال: بيان الرموز لكتب الحديث على طريقة الحافظ ابن حجر في التدريب. هذا البيان يعني نظمه في قصيدة شيخنا الشيخ صادق رحمه الله تبارك وتعالى، فصار كل هذه الألفاظ صارت يعني واضحة بالنسبة للقصيدة.